الإحكام للآمدي وهذا مدرسة ثانية بذاتها. جمع الجوامع لابن السبكي وهذا مدرسة بذاتها. يبقى أهم مدارس المتكلمين كم؟ ثلاثة هي. أوثق مدارس المتكلمين. بها تجتمع مدارس المتكلمين. المحصول والإحكام وجمع الجوامع. وبعضهم يقول أهم ثلاثة متون تجتمع بها مدارس المتكلمين. فيخرجون المحصول والإحكام ويضعون مختصرات. فيقولون المنهج للبيضاوي والمختصر لابن الحاجب وجمع الجوامع لمن؟ لابن السبكي. أيضا يعدونه فين؟ في المتون. يبقى كرر معنا كم مرة؟ مرتين. وهذا الكتاب جمع 100 من مصنفات الأصول. خلاص؟ جاء المصنف هنا فإيه؟ فنظمه. الآن نريد أن نتعلم كيف نرجع إلى الكتاب مع النظم. تعال معي الآن نقرأ البيت الأول ثم نعود للكتاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أصوله، يعني أصول الفقه. الهاء هنا يا أخواني عائد على إيه؟ هذا الضمير عائد على إيه؟ على الفقه. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. فيقول أصول الفقه هي الدلائل إيه؟ الإجمالية. وطرق الترجيح قيد يتلو هذا عند بعض أهل العلم. خلاص؟ قبل أن نرجع وأنا لم أشرح هذا البيت عندهم. تعال شوف كده ماذا يقول ابن السبكي. يقول: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها. قال: والأصولي العارف. خلاص؟ يبقى إذن هو ماذا فعل الآن؟ جاء على هذه اللفظة الأولى فقال دلائل الفقه الإيه؟ أصوله دلائل الإجمال، اللي هو إيه؟ أصول الفقه دلائل الفقه الإيه؟ الإجمالي. خلاص كده يا إخواني؟ طيب وقوله وطرق الترجيح قيد تالي. هذه زيادة أتى بها المصنف، يعني يقول وعند بعض أهل العلم طرق الترجيح تدخل فين؟ في الأصول. تعال معي الآن أراجع أنا وأنت محاضرة كاملة كانت في تعريف أصول الفقه. قلنا يا إخواني أصول الفقه عرفناها بثلاثة من الجمل. اتفضل. من يعيد؟ اتفضل. مين كان آخر واحد؟ أريد واحدا. اتفضل شيخ سالم. جميل. يبقى قلنا يا إخواني معرفة دلائل الفقه إيه؟ إجمالا أو الإجمالي. يبقى دلائل إجمالية لإيه؟ للفقه. وقد عرفنا معنى هذه العبارة، صحيح؟ طب كيفية الاستفادة منها؟ عرفنا معناها، يعني كيف أستفيد من هذه الدلائل الإيه؟ الإجمالية، مش كده؟ واللي بعدها إيه؟ وحال المستفيد. وحال المستفيد. يبقى هنا عرفنا أصول الفقه بقيد لا يوجد فين؟ عند المصنف، لأن المصنف عرفه بالدلائل الإجمالية. قال أصول الفقه دلائله الإجمالية. طب الدلائل الإجمالية يعني يا إخواني هتجمع معك العبارة الأولى والعبارة الثانية. العبارة الأولى والعبارة الثانية، يعني معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. طيب وحال المستفيد، يعني الاجتهاد والتقليد، ومتى يجب الاجتهاد ومتى يجب التقليد، وإيه شروط الاجتهاد وإيه شروط التقليد. هذا قيد لم يذكره المصنف، ورأى أن أصول الفقه لا يدخل فيها هذا القيد، لكن هو من العلوم الإيه؟ الزائدة المتممة. ولذلك قال المصنف هنا وما الاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. يبقى الآن ماذا فعل المصنف هنا يا إخواني؟ خرج الايه الاجتهاد من شرط الايه من تعريف الفقه، لكن جعله ايه شرط. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن الجزء الثالث من التعريف أخرجه المصنف من ايه؟ من تعريف الذي ذكرناه. أخرجه المصنف من ايه؟ من تعريف أصول الفقه. لن أعود للتعريف مرة ثانية، يكفي خلاص كده يا إخواني. لكن وضع لنا قيدا نحن لم نذكره في تعريف أصول الفقه. قال وطرق الترجيح قيدا تالي. يبقى بيتكلم بيقول أصول الفقه تتكلم في الأدلة الإجمالية إذا تعارضت إذا تعارضت الأدلة ماذا يفعل الفقيه؟ يبقى بيذكر طرق الايه الترجيح. يبقى عند التعارض الموهوم، لان يا اخواني عندي تعارض وتعارض موهوم. يعني ايه تعارض؟ يعني تعارض من كل وجه، وهذا التعارض ليس موجودا في الوحيين، لكن عندي تعارض موهوم في الاذهان. عند هذا التعارض الموهوم في الاذهان ماذا نفعل؟ عندي طرق للترجيح. اعطي بذلك مثالا يكون واضحا. جاء في حديث طلق بن عدي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن الوضوء من مس الذكر، قال وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني إيه وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني هو زي إيدك وأنفك ورجلك. لو مسست اليد هل تتوضأ؟ الأنف، الأذن؟ لا. إذن يأمره بعدم الإيه؟ الوضوء. وجاء في حديث أبي هريرة وفي حديث بسرة بن صفوان من مس ذكره أو فرجه فليتوضأ. خلاص؟ ظاهر النصين بينهم إيه؟ تعارض. ماذا تفعل عند هذا التعارض؟ هذا ما يقوله المصنف. يقول وطرق الترجيح قيدا تالي. فيأتي مثلا في الأصول، هل يقدم الجامع على الترجيح ولا الترجيح مقدم على الجامع؟ فمثلا يقولون أول ما يبدأ به الجمع بين النصين، ثم يلي الجمع النسخ، ثم يلي النسخ الترجيح، ثم يلي الترجيح التوقف. يبقى كم مرتبة؟ أربعة: جمع، نسخ، ترجيح، توقف. لماذا يبدأون بالجمع؟ لأن فيه العمل بين النصين. يبدأون بالجمع ليه يا أخواني؟ فيه العمل بالنصين، بكل نص يظن فيه التعارض، يعمل بهذا في مكان ويعمل بهذا فين؟ في مكان. فمثلا يقول إذا مس لشهوة توضأ، وإذا كان لغير شهوة لا يتوضأ. من أين أخذ؟ من قول النبي وهل هو إلا بضعة منك. يعني أنت بتمس إيدك بتمس شهوة؟ أنفك لشهوة؟ لا. فإذا مسست ذكرك لشهوة توضأت. وضحت؟ يبقى عمل بالنصين ولا عملش بالنصين؟ عمل بالنصين. وقال طلق بن علي إنما مس فرجه في الصلاة، كان بيحتك، فقال له هل هو إلا بضعة منك؟ زي ما بتحك يدك رأسك. واضح كده؟ يبقى عمل بالايه؟ بالنصين اهو. عمل بهذا في موضع وهذا فين؟ في موضع. قال إذا مسسته كمس باقي أعضائك فلا وضوء، وإذا مسسته على غير هذا بزيادة اللي هو الشهوة، فالشهوة مظنة لإيه؟ لخروج المذي، والمذي يخرج بغير، لا مش بغير شهوة، لا، ها؟ بغير إيه؟ إحساس. وأنت بتشعر بخروج المذي؟ لا. فأنزله منزلة الإيه؟ أنزل المظنة منزلة اليقين. يبقى عامل بالنصين ولا معاش بالنصين؟ عامل بالنصين. هذا يسمى الجامع، وهذه أولى المراتب. طيب بيليها مرتبة أخرى تسمى النسخ. أيضا يقول بالنسخ لأنه عامل بالنصين، لكن عامل بهذا في وقت وهذا في وقت. ولذلك بيأتي بالنسخ بعد الايه؟ بعد الجمع. كان فيما نزل من القرآن 10 ضعاف محرم، ثم سقطن أو نسخن بخمس، أو ثم نزل بعد ذلك 5 ألفاظ. طب معناها، معناها عندي 10 محرمة و5 محرمة، هذا عمل به في وقت، وهذا عمل به فين؟ في وقت. يبقى عامل بالاثنين ولا ما عملش بالاثنين؟ هذا نسميه اخواني نسخ. يبقى اول مرتبة الجمع، الثانية النسخ. اختلف بعض اهل العلم، بعضهم قدم الترجيح على النسخ، مع ان الترجيح فيه اهدار لاحد النصين. الترجيح فيه اهدار لاحد النصين، يعني مثلا واحد يقول لا، مس الذكر نقض للوضوء. طب لماذا؟ لانه احوط. يبقى ماذا فعل؟ أهدر نص. أو يقول مس الذكر غير ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، أهدر إيه؟ نص. ده اسمه إيه إخواني؟ ترجيح. بعض أهل العلم يقدم الترجيح على النسخ. اللي هيتكلم عنه في الأصول ليست مسائل تفصيلية، لكن ستتكلم فين؟ في مسائل إجمالية، أيهم يقدم عن الآخر. خلاص. المرتبة الرابعة التوقف، يعني أنا لا يترجح لي ولا أستطيع الجمع ولا أقول بالنسخ، فأنا متوقف في هذا النص، وهذا غير معلوم في مسألة من مسائل الفقه عند أهل العلم، لكن قد يكون معلوم عند بعض الأحاد. طويل بعلم صغير مثلي مثلا ينظر في مسألة لا يستطيع أن يفعل فيها شيء، فإيه؟ يتوقف. يبقى هذا إيه؟ يرجع لأحد الناس. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى هذه 4 ايه؟ 4 مراتب اهي، الجمع، ها، النسخ، الترجيح، التوقف. هذه يقول وطرق الترجيح قيد تالي، يعني بعض اهل العلم يدخل طرق الترجيح فين؟ في الاصول، وبعضهم يقول لا، هذا من متممات هذا العلم. واضح كده يا اخواني؟ يبقى لما هيعرف اصول الفقه هيقول ايه؟ وطرق الترجيح بين الأدلة. هيقول الأول معرفة إيه؟ أدلة الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وطرق الترجيح بينها، وحال المستفيد. يبقى سيجعل هذه الجمل الثلاثة كم؟ 4. هذا إذا أدخل طرق الترجيح من أركان هذا العلم. طب لو قال من متمماته ستذكر في أصول الفقه، لكنها ليست منين؟ من الأركان. المتن هنا يا إخواني، المتن المنظوم، جمع ما في جمع الجوامع وزيادة ولا لا، وهذه ميزة في هذا المتن. خلاص. يبقى هنا يا إخواني قال أصوله دلائل الإجمال، هذا ما ذكر فين؟ في الكتاب. يبقى أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها فقط. 2، قال وطرق الترجيح قيد تالي. يبقى بعض أهل العلم زاد على القيدين دول إيه؟ طرق الترجيح، ويكون الترتيب بهذه الطريقة. أصوله هيبقى أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وطرق الترجيح بينها. لاحظت الآن؟ ترتيب جميل. قال وما الاجتهاد من شرط وضح. وأيضا بعضهم جعل إيه؟ هذا القيد الرابع، الجملة الرابعة دي إيه؟ إيه الجملة الرابعة؟ وحال المستفيد. يعني بعضهم ضيع على هذا القيد ايضا. خلاص. اظن البيت ونصف دول مفهومين، خد فيهم محاضره، مفهومين. انتقل. يقول ويطلق الاصل على ما قد رجح. احنا عندنا كلمه اصول الفقه، اصول الفقه، فيريد أن يعرف كلمة أصول وحدها، يريد أن يعرف كلمة أصول وحدها، فليقول كلمة أصول هذه لها معاني، الذي يعنينا منها في تعريف أصول الفقه أن من معانيها الراجح من الأقوال. من معاني كلمة أصول يا أخواني المقيس عليه الراجح من الأقوال. المقيس عليه والراجح من الأقوال وما يبنى عليه غيره سواء كان بناء الحسين أو إيه معنوية. تعال الآن أقول الأصل وجوب الزكاة في الحلي. إيه معنى هذه الكلمة؟ الراجح وجوب الزكاة في الحلي. خلاص كده يا إخواني؟ هذا يكون هذا الذي يعنينا في تعريف كلمة الأصول. طيب أقول الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية الذهب والفضة. يبقى أنا بقيس إخراج الزكاة في الأوراق النقدية على إيه؟ الذهب والفضة. طب الأوراق النقدية دي ورد فيها نص؟ لا. النصوص واردة في عدد من الأموال ليس منها الأوراق النقدية. فمما ورد فيه النص الذهب والفضة إذا بلغ الذهب 20 دينارا أخرج منه إيه؟ ربع العشر مثلا. يبقى الآن أنا بقيس الأوراق النقدية على الذهب والفضة. يبقى الذهب والفضة مقيس إيه؟ مقيس عليها هقول الذهب والفضة كانت أثمانا لغيرها وهي مال نام فوجبت فيها الإيه؟ الزكاة. الأوراق النقدية الآن أصبحت أثمانا لغيرها. أنا باخذ معي 5 جنيهات وأجعلها ثمنا لهذه الأوراق مش كده؟ ولا باخذ معي ذهب وفضة؟ ها؟ أوراق نقدية فأصبحت إيه؟ ثمنا لغيره. فاشتركت مع الذهب والفضة في علة اللي هي الثمنية. اشتركت مع الذهب والفضة في إيه؟ في علة اللي هي الثمنية. فأجريت عليها الأحكام التي تجرى على الذهب والفضة. فإذا بلغ أو بلغت هذه الأموال النقدية نصابا أخرجت عليها الإيه؟ الزكاة. يبقى الأصل هنا بمعنى إيه؟ المقيس عليه. خلاص كده يا أخواني؟ أقول الأصل حرمة أكل الميتة. المقصود بالميتة أنا ميتة البر. يبقى لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فيرخص مثلا في أكل الميتة عند الضرورة. خلاص كده يا إخواني؟ وضحت ولا جميل. يقول ويطلق الأصل على ما قد رجح. يعني كلمة أصول الفقه يعني الراجح فين؟ في الفقه. يبقى هذا اللي بيقدمه المصنف في معنى كلمة أصول. يقول الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنب مطلقة. الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنب مطلقة. الفروع يعني ايه الفروع يا اخواني؟ يعني الأحكام الفقهية الفرعية. الأحكام الفقهية الفرعية لو تعلقت بفعل المكلف بصفة فعل المكلف زي الندب. خلاص زي الندب أسميها إيه؟ فرع. أنا عندي كلمة أصول وعندي كلمة فروع. الأصول هي التي يبنى عليها الإيه؟ الفروع. تعال نأخذ مثالا يوضح. نأخذ مثالا يوضح. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ها للذكر مثل حظ الأنثيين. فين الأصل؟ القرآن. خطاب الله. خلاص كده؟ طيب الأصل هنا أصل تفصيلي ولا أصل إجمالي؟ أصبح هنا أصلا تفصيليا معي. طيب ما الفروع التي تؤخذ من هذه الآية؟ أن الذكر الابن الذكر يرث مثل حظ الأنثيين، فإذا اجتمع ابن وابنة يكون الابن له اثنين والبنت لها ايه؟ واحد، ويبقى انقسم التركة عند هذا ايه؟ إلى ثلاثة أقسام، يبقى البنت تأخذ ايه؟ نصف الذكر، ماشي كده؟ قال الله تعالى: حرمت عليكم ها أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، مش كده؟ الآية الأخيرة. هذا أصل، عندي فروع أخذت من هذا الأصل. إيه هي الفروع التي تؤخذ من هذا الأصل؟ واحد، تحريم نكاح الأم وإن علت، ماشي كده؟ يعني الأم والجدة. طيب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، جميل. اثنين، تحريم نكاح البنت وإن نزلت. طيب قال وعماتكم، يبقى تحريم نكاح الايه؟ العمة، والعمة أخت الأب سواء كانت شقيقة أو لأم أو لأب. العمة الشقيقة تكون مشتركة مع الأب فين؟ في الأب والأم. طب والأب هتكون مشتركة مع الأب فين؟ في الأب. طب والأم هتكون مشتركة مع الأب فين؟ في الأم. يبقى العمة، العمة تحرم بهذا النص. طيب وعمة الأب؟ عمة، عمة الأب يا إخواني عمة. يبقى العمة تحرم مطلقة من كل جهة، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو كانت عامة لأب. ده أسميه إخواني فرع. طيب وخالاتكم، يبقى خذ من الآية إيه؟ تحريم الإيه؟ الخالة. والخالة مثل العامة، إما ستكون مشتركة مع الأم في الأب والأم، يبقى خالة شقيقة، أو مشتركة مع الأم في الأب هتبقى خالة لأب، أو مشتركة معها في الأم هتكون خالة لإيه؟ لأم، أو خالة الأم، يبقى تحرم أيضا. خلاص كده يا إخواني؟ عندي أصل اللي هو إيه؟ هذا الخطاب، وعندي فرع هذه المسائل التي أتكلم فيها. طيب الأم من الزنا، والعمة من الزنا، والخالة من الزنا، ما حكمها؟ عند الجمهور تحرم، لأنها تسمى إيه؟ أم وعمة وخالة. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى هذه اسمها فروع فقهية تؤخذ منين؟ من النص. منها ما هو متفق عليه مثل ما قدمناه، ومنها ما هو مختلف فيه مثل الفرع الأخير اللي احنا كناه، ماشي كده يا إخواني؟ يبقى عندي أصل يستنبط منه، وعندي فرع. فهو الآن يقول والفرع حكم الشرع قد تعلق. يبقى عندك الآن أصول الفقه التي عرفتها لك، ويؤخذ منها الفروع. إيه هي الفروع؟ قال لك حكم الشرع إذا تعلق بصفة الفعل. إيه صفة الفعل؟ هتكون واحد، الوجوب. اثنين، النادب. ثلاثة، التحريم. أربعة، ها؟ الكراهة. خمسة، الإباحة. يقول والفقه هو الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل، ثم أعطاك عليه مثالا كنادب مطلقة. وراح البيت ولا لسه؟ لا أنا شايف تسهيل. واضح ولا غير واضح يا إخواني؟ هو عرف الأصول وعرف الفروع. مش احنا الآن عندنا كلمة أصول الفقه، كلمة أصول، إيه معنى كلمة أصول؟ طب بيقابل كلمة أصول كلمة فروع، عايز اعرفك هذا هو الاصل، يعني ما يبنى عليه غيره. يعني ايه يبنى عليه غيره؟ يعني يؤخذ منه حكم. هذا الحكم الذي يؤخذ منه هو الفرع. نحن الان اتينا بايه واخذنا منها ايه؟ عدد من فوق. ايه الايه؟ اصل. والاحكام التي اخذت من الايه تسمى ايه؟ فروع. اخذنا حكم للوجوب وحكم للتحريم. حكم الوجوب اللي احنا قلناه وجوب ان يرث الذكر مثل حظ الانثيين. طب والتحريم؟ ما قلنا فين؟ في المحرمات من النساء. ماشي؟ يبقى هذا الاصل وهذا الايه؟ الفرع. واضح ولا لسه؟ جميل. الاصل هو الدليل والفرع هو الايه؟ الحكم المأخوذ منه. كلمة الاصل يا اخواني كان لها كم معنى؟ اربع معاني. الدليل، المقيس عليه، الراجح من الاقواس، ما يبنى عليه غيره. خلاص كده؟ دول ايه؟ كلمة ايه؟ اصل. المصنف هنا يقول الاصل هنا في الاصول بمعنى ما راجح من الاقوال، لكن الصحيح ان الاصل هو ايه؟ الدليل. هنا في الاصول الاصل هنا ايه؟ الدليل. لما اقول اصول الفقه يعني ادله الايه؟ الفقه. وهذا يا اخواني هو الاساس في علم الايه؟ الاصول. ولذلك لما بيعرف التعريف المجمع عليه، الجمله المجمع عليها دلائل الفقه. خلاص كده يا اخواني؟ كم بقي معنى من الوقت؟ 10 دقائق أو 5 دقائق. البيت الذي يليه أيضا مرة معنا، يعني لن نقف معه إيه؟ وقفة طويلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والفقه هو العلم بالأحكام. إيه هو الفقه يا إخواني؟ العلم بالأحكام. تعال الآن نرجع لتعريف الفقه. أخذناه. إيه بقى تعريف الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العمل، معرفة الأحكام العملية الشرعية العملية من أدلتها. أحسنت. تاني، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يقول المصنف هنا: والفقه هو العلم بالأحكام. الآن هناك فرق بين التعريف اللي قلناه والتعريف اللي قاله المصنف؟ نعم في فرق، ده احنا خدنا فيه وقت. ايه هو الفرق؟ احسنت. الفرق بين كلمة معرفة وايه؟ وعلم. لو قلنا كلمة علم لم ندخل في الفقه الا الايه؟ القطعي. ولذلك أهل العلم لما عرفوا الفقه قالوا إيه؟ معرفة. خلاص؟ يبقى معرفة الأحكام. قال: الفقه هو العلم بالأحكام للشرع. يبقى الأحكام الإيه؟ الشرعية الإيه؟ العملية. يبقى معرفة الأحكام الشرعية الإيه؟ العملية. أين العملية في قول المصنف؟ قال: والفعل نماها النامي. يبقى معرفة الأحكام الشرعية العملية اللي هو قال فيها إيه؟ الفعل. نماها النامي. خلاص كده يا إخواني؟ يقول: أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. يبقى البيت والنصر يا إخواني إيه؟ هو تعريف الفقه. إحنا كنا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وأظن تم تعريف هذا التعريف. هنا هو يقول المصنف: الفقه هو العلم بالأحكام للشرع، والفعل نماها الناني، أدلة التفصيل منها مكتسب. هذا هو إيه؟ تعريف الفقه الذي قد مضى. كل أبيات مرت مش كده؟ يقول: والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. هذه التي سنقف عندها في هذه الوقفة ثم ننهي بها. الآن يا إخواني عندنا مسألة من مسائل الاعتقاد دخلت معنا في مسائل الأصول. وهي ما يسمى بالتقبيح والتحسين العقليين، أو التحسين والتقبيح العقليين. يعني يقال الآن، هل الأحكام الشرعية تعرف بالعقل ولا بالنقل؟ طب العقل يصحح ويحسن ويقبح ولا يصحح ولا يحسن ولا يقبح؟ طيب تعالى، هذه المسألة يا إخواني اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. خلاص، ثلاثة أقوال. فأما أهل السنة والجماعة فمذهبهم وسط، ونذكر المذهبين المتطرفين. المعتزلة يا إخواني يقول التحسين والتقبيح عقلي، وإنما يأتي الشرع للكشف على ما في العقل، يأتي الشرع للكشف على ما في العقل. يعني مثلا الكذب قبيح ولا ليس بقبيح؟ الصدق حسن وليس بحسن؟ طب الزواج حسن وليس بحسن؟ طب والزنا قبيح أم لا؟ يبقى العقل عمل إيه لأن حسن وقبح، يبقى قبل ورود الشرع لو كذب الرجل أثم، ولو سبق أثيب، لو تزوج أثيب، ولو زنى أثم. طب ليه؟ لأن التحسين والتقبيح عقلي. خلاص كده يا إخواني. طيب والشرع لما يأتي يقولون كاشف على ما إيه؟ على ما في العقل. يبقى التحسين والتقبيح عندهم يا إخواني عقل. ماشي. الأشاعرة قالوا لا، العقل لا يحسن ولا يقبح، والأعمال في نظر الناس كلها واحدة، حتى يأتي الشرع فيقول هذا قبيح وهذا حسن، ويضرب لذلك أمثلة. أنا سأضرب الأمثلة كما يصورها الإيه؟ الأشاعرة. يقولون السجود حسن أم قبيح؟ طب السجود لله، طب والسجود للوالدين؟ قبيح. طب وإخوة يوسف، أخوة يوسف سجدوا لما سجدوا؟ طب أنت الآن لو سجدت لغير التعبد قبيح وليس بقبيح؟ واضح كده يا أخواني. فيقول الشرع هو الذي جاء فحسن هذا وجاء فقبح هذا، يبقى التحسين والتقبيح لا يكون إلا شرعيا. يقول كذلك الكذب والصدق، يأتي الشرع فيحسن ويأتي الشرع فإيه؟ فيقبح. يقول لك مثلا أنت لو جئت لعدو من الأعداء فصدقت فأرشدته على عورات المسلمين فقتلهم، ها؟ بإيه؟ بالشرع ولا بالعقل؟ هو الحقيقة أنه بالشرع ولا بالعقل؟ الحقيقة أنه بالشرع وبالعقل. طيب الكذب بين الرجل والمرأة لإصلاح الأمر، الشرع أباحه؟ طيب يبقى إذا يكون التحسين والتقبيح إيه؟ شرعي. بعدين كم مذهب الآن يا إخواني؟ اثنينهم. مذهب المعتزلة التحسين والتقبيح إيه؟ عقلي. ومذهب الأشاعرة التحسين والتقبيح شرعي ولا دخل للعقل فيه. طب مذهب أهل السنة والجماعة يثبت تحسينا وتقبيحا للعقل وللشرع، فليقول التحسين والتقبيح عقلي، وكل الناس تعلم حسن الصدق وتعلم قبح الكذب، تعلم حسن الزواج مثلا وتعلم قبح الزنا. ماشي. لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بالشرع. يبقى جمع بالإيه؟ بين القول. أما نقول جمع بين القولين، مذهبهم وسط بين القولين. لأنهم ما انتظروا ونظروا. خلاص يا إخواني، يبقى التحسين عندهم والتقبيح عقلي وشرعي، لكن الثواب والعقاب إنما تعلق بالشرع.
فضل.
وإن لم يأتي الشرع، احنا قلنا الشرع إنما يأتي عندهم إيه؟ كاشفا. خلاص. فالآن هم يثبتون التحسين والتقبيح كما يثبته المعتزلة، لكن الثواب والعقاب لا يثبتونه إلا بالشرع كما يثبته الإيه؟ الأشاعرة. ماشي كده يا إخواني؟ طيب. يقول المصنف: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها الناني، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. خلاص. ثم ينتقل المصنف يقول فيقول: فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. هذا بيت زاده. يقول أهل المناح الأربعة يا أخواني يعني فقهاء إيه؟ الأربعة. وكأنه ظن أو مثل ذلك أن كل مذهب من المذاهب ذهب فين؟ في ناحية من النواحي الأربعة: الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. خلاص. فكل جهة أخذت بإيه؟ بمذهب من المذاهب. يقول أهل المذاهب الأربعة، أهل المذاهب الأربعة كانوا يكثرون من قوله، من قولهم لا أدري. يعني ابن عبد البر يذكر في الاستذكار أن الإمام مالك عرضت عليه 48 مسألة. كم مسألة يا أخواني؟ 48 مسألة. فقال في 32 منها لا أدري. فقال له القائل: أتيتك من اليمن بهذه المسائل فبماذا أرجع للناس؟ قال: قل لهم مالك يقول لكم لا أدري. أمر يسير. يعني تجاوب كم مسألة يا أخواني؟ 16 مسألة من 48، وفي 32 منها إيه؟ لا أدري. طبعا احنا جايين 48 هنجاوب على 50، ما عندناش حاجة اسمها لا أدري. فالمصنف هنا يقول يا أخواني: فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. يعني اتبع إيه؟ هؤلاء تفز إن شاء الله تعالى. المحاضرة القادمة ستبدأ بشرح ثم بقراءة، لأن عندنا إيه؟ جديد فيها، وسنتكلم فيها عن التكليف. يبقى المحاضرة القادمة كان فيها يا إخواني عن التكليف وشروط التكليف.